الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند طواف القدوم، وعرفنا أن من أراد الطواف حول البيت سواء كان هذا الطواف من قبيل الفرض كطواف العمرة أو الحج، أو كان من طواف النافلة، أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيستقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده، ويقوم أيضا بتقبيله، ويكبر عند استلامه، وإن سمى فلا بأس بذلك لثبوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما السجود عليه فجاءت بذلك بعض الآثار، ولم يصح رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما سبق إيضاحه. وإذا لم يتمكن من تقبيله وش الذي يصنع؟ لا، قبل هذا يستلم بيده ويقبل يده، وإذا لم يتمكن من السلام بيده الذي ذكرته يستلمه بشيء في يده كعصا ونحوها، ويقبل ذلك الشيء الذي حصل به الاستلام. وإذا لم يتمكن من جميع ذلك، من أهل العلم كما عرفنا من ذهب إلى الاقتصار على مجرد التكبير من غير إشارة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الإشارة. فمن قال من أهل العلم أنه يقتصر على التكبير من غير إشارة، ومذهبنا من إمام مالك وأبي حنيفة، وأحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، ومن أهل العلم من قال بالإشارة على ما سبق إيضاحه. والحديث كما عرفنا حديث ابن عباس الذي في البخاري ليس بصريح، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، لم يقل أشار إليه بيده. وفي سائر الأحاديث كما عرفنا وفي الرواية الأخرى أشار إليه بشيء في يده وكبر، والمراد بذلك المحجن. فإن الحديث جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن، فليس الحديث بصريح في مسألة الإشارة المجردة من غير ملامسة. وقد روى ابن شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عاصم الأحول قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بالبيت حتى إلى هذا الحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه ولم يذكر الإشارة، أنه نظر إلى الحجر والتفت إليه فكبر نحوه ولم يقل وأشار بيده. قال العلامة الألباني رحمه الله في منسكه: قال ويفعل ذلك في كل طوفة، أي ما سبق من استلام الحجر ومن تقبيله، وإن لم يتيسر ذلك فعلى المراتب التي سبق أن ذكرناها. قال ويفعل ذلك في كل طوفة. قلت في الحاشية لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والشاهد أنه قال كلما أتى الركن، والمراد به الحجر الأسود. كلما أتى الركن أي في طوافه أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، والمراد بذلك المحجن كما عرفنا، وكان يشير إليه إشارة ملامسة. فهذا الحديث يدل على استلام الحجر الأسود على الصفات السابقة في كل طوفة. بقى ما يتعلق في آخر طوفة إذا ختم الطواف بالطوفة السابعة، فإن طوافه ينتهي بالحجر، فليستلم الحجر بعد أن ينتهي من الطواف السابع، أو ينصرف من غير استلام. ذهب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه على أنه ينصرف، باعتبار أن الطواف قد انتهى بالشوط السابع، فالشوط السابع ينتهي بوصوله إلى الحجر. فإذا انتهى الطواف فلا حاجة إلى أن يستلم الحجر الأسود، بل ينصرف مباشرة. إلى هذا ذهب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. والمعروف عمن مضى من أهل العلم أنه يستلم الحجر الأسود حتى في هذا الموضع، فيستلم الحجر الأسود حتى في آخر الأشواط إذا انتهى وختم طوافه، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح عمدة الفقه، وصرح بذلك علماء الحنفية في كتبهم وغيرهم من أهل العلم. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه، واللجنة الدائمة للإفتاء، والعلامة العباد وغير هؤلاء. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الحجر يستلم حتى في آخر شوط، وهو الشوط السابع، إذا انتهى منه يستلم الحجر وينصرف. وحديث ابن عباس الذي بين أيدينا يدل على هذا المعنى، قال كلما أتى الركن أشار إليه، وسوف يأتي إليه في آخر شوط، فإن منتهى الشوط إلى الحجر الأسود. وابن عباس يقول كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. إذن أظهر في هذه المسألة أنه يستلم الحجر الأسود حتى في آخر الأشواط، أعني في ختامها. قال ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. المؤلف عزا هذا الأثر لابن شيبة وأحمد وإلى غيرهما أو هذا الحديث، وفي ثبوته نظر، فإن الحديث جاء في المسند وفي غيره من طريق رجل مبهم، وهو راوي هذا الحديث، منهم من ذكر أنه الراوي عن عمر كما في المسند، وأكثر من ذكر الحديث جعله راويا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، فأكثر الروايات من طريق رجل مبهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا على سبيل الإرسال. وفي رواية أحمد أنه روى عن عمر، وعلى كل حال هو رجل مبهم. سماه سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك الإمام الشافعي وغيره بعبد الرحمن ابن نافع ابن الحارث، وهذا أيضا لا يعرف بجرح ولا تعديل، وإن كان حصل وهم للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، فظنه عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام الذي جعل نعم الذي كلفه عثمان رضي الله عنه بجمع المصحف من نعم بكتابة المصحف مع غيره ممن كلفهم بذلك، وليس الأمر كذلك، فإنما هو عبد الرحمن ابن نافع ابن الحارث، فما حصل للحافظ كثير رحمه الله عليه فإنما هو من قبيل الوهم، وإلا سفيان بن عيينة سماه وأنه عبد الرحمن ابن نافع ابن الحارث غير عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فذاك شخص آخر. فهذا الرجل على كل حال من المجاهيل، وجاء الحديث في سنن البيهقي الكبرى بإسناد شديد الضعف فلا يتقوى به، فالظاهر عدم ثبوت هذا الحديث. يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. وهذا الحديث إن ثبت فإنه يدل على عدم الإشارة، لأنه قال فاستقبله وكبر ولم يقل وأشر، ولو كانت الإشارة عن بعد مشروعة لحثه النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولقال له فاستقبله وأشر إليه وكبر، فلما قال فاستقبله وكبر ولم يكن الإشارة، فهذا يدل على أن الإشارة لا تكون عن بعد، وهذا على فرض ثبوت الحديث. وفيه الاستقبال عن بعد فاستقبله، والاستقبال محل نزاع بين العلماء، لكن إذا ثبت هذه الرواية فيكون في ذلك الاستقبال، وأن من كان بعيدا ومر بالحجر فإنه يستقبل الحجر مع بعده ويكبر. وعلى كل الاستقبال قد ثبت كما عرفنا عن أنس رضي الله عنه، فإنه كان يطوف بالبيت حتى إذا هذا الحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه، فهذا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فعلى كل هذه الرواية وإن لم تثبت فيما يتعلق بالاستقبال، لكن قد ثبت الاستقبال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وبناء على هذا فإذا حاذ الشخص الحجر استقبله وكبر. قال رحمه الله: والاستلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه. على من استلمه بحق، وهذا جاء من حديث ابن عباس في الحاشية، قال العلامة الألباني: صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم الذهبي ومخرج في المسند السابق وأيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وقال: مس الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا. قال حسان الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: حجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، وهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره. فإذا ابتدأ بالطواف جعل الكعبة عن يساره، فيستلم الحجر ويبتدأ الطواف من الحجر، فإذا انتهى من استلام الحجر جعل الكعبة عن يساره واتجه إلى جهة وجهه تلقاء وجهه. وجعل الكعبة عن اليسار شرط من شروط الطواف في قول جماهير العلماء، خلاف الحنفية فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك من الواجبات لا من الشروط، وعامة العلماء على أن ذلك شرط، لأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطواف بفعله، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للقرآن، فالطواف المشروع المجزئ هو الطواف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة، جعل البيت عن يساره. إذن هذا شرط من شروط الطواف، فإذا جعل البيت عن يمينه واتجه تلقاء وجهه فإن الطواف لا يجزئ. ولو مشى القهقرى أي إلى جهة الوراء فإن الطواف لا يجزئ. ومما يتنبه له في مسألة الطواف أنه قد يحصل عدم قد يحصل خطأ في هذا الموضع، فإن الواجب أن يجعل الكعبة عن يساره في جميع الطواف من أوله إلى منتهى. وهناك بعض الناس ربما تواجهه زحمة ويريد أن يبتعد عن زحمة الناس فيجعل الكعبة إلى جهة ظهره من أجل أن يبتعد عن زحمة الناس، ويمشي في طوافه على هذه الهيئة، وهذا الفعل لا يجزئ، والطواف الذي فعله لا يصح في مذهب جماهير العلماء. فإذا أراد أن يفر من زحمة يبتعد ويجعل البيت إلى جهة يساره، لا يجعل البيت إلى جهة ظهره، وهكذا لا يستقبل البيت استقبالا ببدنه في أي جزء من أجزاء الطواف. فهذا الشرط لا بد منه من أول الطواف إلى منتهاه، فهذا مما يتنبه له، لا يستقبل البيت استقبالا في أي موضع من طوافه. وإذا أراد أن يبتعد عن موضع فيه الزحام لا يولي البيت ظهره، وإنما يجعل البيت عن يساره وإن تباعد، فيجعل البيت عن يساره. وهكذا يحصل خطأ لكثير من الناس في آخر شوط من الأشواط حول البيت، فقبل أن ينتهي من الشوط يريد أن يتباعد حتى يتيسر له الخروج من المطاف، وهذا قبل أن ينتهي من الشوط، فيبدأ بالتباعد شيئا فشيئا ويولي البيت ظهره حتى يكون آخر الطواف في مؤخرة المطاف حتى يتيسر له الانصراف في آخر شوط، فيولي البيت ظهره، وهذا مما لا يجزئ. إذن لابد أن يجعل البيت عن يساره من أول الطواف إلى منتهاه، فلا يستقبل البيت استقبالا، ولا يجعل البيت عن يمينه، ولا يولي البيت ظهره ولو في أي جزء من أجزاء الطواف ولو كان يسيرا. فهذا مما يتنبه له في طوافه حول البيت. قال: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة. والطواف كما ذكر المؤلف يكون حول الكعبة، ويكون في المسجد، فمن طاف خارج المسجد فإنما يطوف بالمسجد ولا يطوف بالبيت، والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطوف من خارج المسجد، وإن كان هذا لا يفعله الناس، لكن إن حصل فإن هذا لا يجزئ. لكن قد يقع من بعض الناس بعض الطواف خارج المسجد، ما هو جميع الطواف، وهذا في من طاف في سطح المسجد، فربما يطوف في المسعى الذي هو بين الصفا والمروة، أو فيطوف في ذلك الموضع، أو يجعل بعض الطواف في المسعى، والمسعى خارج المسجد وإن كان متصلا به من حيث البناء، لكنه منفصل حكما، ولهذا يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة إذا طافت حول البيت ثم جاءها الحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، تذهب للسعي بين الصفا والمروة، فإن ما بين الصفا والمروة خارج عن المسجد حكما وإن كان متصل ببناء المسجد، فلا يكون الطواف في شيء من المسعى، فإن المسعى خارج، نعم خارج المسجد، والطواف لابد أن يكون حول البيت ويكون في المسجد ولا يكون من خارج المسجد. والمؤلف يقول: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة، ويكون الطواف حول الكعبة، فإذا طاف على البناء المعروف ودخل من الحجر في أثناء طوافه فإن ذلك لا يجزئه، وذلك أن أكثر الحجر من البيت الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، وإن كانت تسمية خاطئة، فإن هذا فعلته قريش في زمنها، لا علاقة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام به، لكن يسمونه حجر إسماعيل، وهو بناء مقوس معروف، فإذا أراد الإنسان أن يطوف حول البيت يطوف من خلف ذلك البناء المقوس ولا يطوف من داخله، فإنه إن طاف من داخله فإن ذلك الطواف لا يجزئ، وذلك أن بعض الطواف يكون داخل البيت، والله عز وجل أمر الناس أن يطوفوا بالبيت لا أن يطوفوا داخل البيت. إذن فيكون الطواف حول الكعبة ومن وراء الحجر، فإذا أراد شخص أن يختصر المسافة فإن هذا الاختصار مبطل لطوافه. قال: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة وإذا طاف في سطح المسجد فإن الطواف مجزئ لأنه طائف حول الكعبة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وإن كان هناك بعض علماء الشافعية من الشرط في الطواف فوق السطح أن يكون السطح أنزل من الكعبة، فأما إذا كان السطح أعلى من الكعبة فإن ذلك لا يجزئ، وهذا القول ضعيف وليس له مستند قوي. الكعبة تشمل القرار والعلو، ولهذا المصلي إذا صلى في موضع أرفع من البيت فإن صلاته صحيحة وإن استقبل الهواء، فالكعبة يدخل فيها الهواء والقرار، فيشرع الطواف في سطح المسجد وإن كان أعلى من الكعبة كما هو الشأن في هذه الأزمان. قال: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوم من وراء الحجر 7 أشواط. وهنا ذكرنا في الحاشية نقول يجعل عن يساره، فقال يدل عليه ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضي مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه. فإذا مشى على يمينه أين تكون الكعبة؟ عن يساره، لأنه استقبل استقبل الحجر الأسود استقبالا، ثم لما مشى إلى جهة اليمين فتكون الكعبة إلى جهة اليسار. قال: ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 فيطوف من وراء الحجر. قلت في الحاشية: وذلك أن جزءا من الحجر داخل في البيت. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوا فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وفي لفظ له من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. قال حافظ حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق 6 ودون 7. إذن نقف عند قوله فيطوف من وراء الحجر إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.